بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله تعالى جميعا. انتهينا وتوقفنا في الدرس السابق عند مبحث جديد، ألا وهو مبحث كيفية الغسل. وفي هذا المبحث سوف نبين الطريقة الصحيحة والمعتبرة والمبرئة للذمة للغسل من الجنابة وغيرها من الأمور التي تحقق الحدث الأكبر كالحيض والاستحاضة والنفاس وغيرها. في هذا المبحث سوف نبين الطريقة الصحيحة والمعتبرة والمبرئة للذمة للغسل من الجنابة وغيرها من الأمور التي تحقق الحدث الأكبر كالحيض والاستحاضة والنفاس وغيرها. قلنا سابقا أن المكلف إذا أحدث بالحدث الأكبر وأراد أن يتطهر منه فإنه يجب عليه أن يغتسل، والغسل للتطهر من الحدث الأكبر له ثلاثة طرق. وثلاثة كيفيات. الطريقة الأولى تسمى بطريقة الغسل الترتيبي، وهذه هي الطريقة الأشهر وأكثر ما يعمل به من الطرق الثلاثة عند المكلفين. هي أن يغسل المكلف الرأس والرقبة أولا، ثم بعد الانتهاء منهما يغسل بقية البدن بأكمله. لكن المستحب عند غسل بقية البدن غسل النصف الأيمن من البدن أولا، ثم بعد ذلك غسل النصف الأيسر من البدن ثانيا. هذا هو المستحب في غسل بقية البدن. لكن الأمر المبرئ للذمة والذي يعتبر صحيح هو أن يغسل المكلف الرأس والرقبة أولا، ثم بعد ذلك يغسل بقية البدن بأكمله. فيجوز للمكلف بعد انتهائه من غسل الرأس والرقبة أن يغسل البدن كله من دون تفصيل بين النصف الأيمن والنصف الأيسر، لأن هذا الأمر ليس واجبا وإنما مستحب. يستحب للمكلف أن يغسل النصف الأيمن أولا من بدنه، ثم بعد ذلك النصف الأيسر، وهذا الأمر كما قلنا هو مستحب وليس بواجب. هذه هي الطريقة الأولى من طرق الغسل، وهي كما قلنا تسمى بطريقة الغسل الترتيبي. يغسل المكلف الرأس والرقبة أولا، ثم بعد الانتهاء منهما يغسل بقية البدن بأكمله، والمستحب أن يغسل النصف الأيمن أولا ثم بعد الانتهاء منه يغسل النصف الأيسر ثانيا. وأما الطريقة الثانية من طرق الغسل فهي تسمى بطريقة الغسل الارتماسي التدريجي، تسمى بطريقة الغسل الارتماسي التدريجي. وهذه الطريقة هي أن يدخل المكلف بدنه في الماء تدريجيا، هي أن يدخل المكلف بدنه في الماء تدريجيا، يعني يدخل بدنه في الماء جزءا بعد جزء. يعني مثلا إذا كان هناك مكلف من المكلفين عنده مسبح في البيت وهو الآن مجنب، فإذا أراد هذا المكلف أن يغتسل من الجنابة بطريقة الغسل الارتماسي التدريجي، فما عليه سوى أن يدخل بدنه في الماء تدريجيا، يعني يدخل بدنه في الماء جزءا بعد جزء، فيدخل رجليه ثم بطنه ثم صدره ثم رأسه، وهذا كله مع نية غسل الجنابة. لابد أن تكون النية حاضرة عنده، نية غسل الجنابة بطريقة الغسل الارتماسي التدريجي، ويدخل بدنه في الماء جزءا بعد جزء، يدخل رجليه ثم بعد ذلك بطنه وصدره ورأسه حتى يغسل جسده بأكمله. هذه هي الطريقة الثانية من طرق الغسل، وهي كما قلنا تسمى بطريقة الغسل الارتماسي التدريجي. وأما الطريقة الثالثة والأخيرة من طرق الغسل فهي تسمى بطريقة الغسل الارتماسي الدفعي، طريقة الغسل الارتماسي الدفعي. وهذه الطريقة هي أسهل طرق الغسل، فالمكلف إذا أراد أن يغتسل بهذه الطريقة فما عليه سوى أن يرمي بنفسه في الماء دفعة واحدة، ما عليه سوى أن يرمي بنفسه في الماء دفعة واحدة. فإذا كان هناك مكلف مجنب وعنده حوض فيه ماء وأراد أن يغتسل من الجنابة بطريقة الغسل الارتماسي الدفعي، فما عليه سوى أن يرمي بنفسه في ذلك الحوض بنية غسل الجنابة، يرمي بنفسه دفعة واحدة، فيكون بذلك قد اغتسل من الجنابة بطريقة الغسل الارتماسي الدفعي، وهي الطريقة الثالثة من طرق الغسل. الآن نقرأ عبارة المصنف، يقول: كيفية الغسل. الغسل قسمان، ارتماسي وترتيبي. الارتماسي وهو على نحوين، دفعي وتدريجي. والأول يعني الغسل الارتماسي الدفعي هو تغطية الماء لمجموع البدن وستره لجميع أجزائه، أن يغطي الماء جميع أجزاء البدن دفعة واحدة كما بين. وهو أمر دفعي يعتبر الانغماس التدريجي مقدمة له. الآن نبين هذه العبارة، يقول: وهو أمر دفعي يعتبر الانغماس التدريجي مقدمة له. يريد أن يقول المصنف في هذه العبارة أنه لو نظرنا ودققنا بالدقة العقلية، لو نظرنا ودققنا بالدقة العقلية لعلمنا أن الغسل الارتماسي الدفعي هو غسل ارتماسي تدريجي أيضا. لو نظرنا ودققنا بالدقة العقلية للغسل الارتماسي الدفعي لعلمنا أن الغسل الارتماسي الدفعي هو غسل ارتماسي تدريجي أيضا. كيف نقول عندما يرمي المكلف نفسه في الماء على رأسه مثلا؟ عندما يرمي المكلف نفسه في الماء على رأسه مثلا، فبالدقة العقلية هذا المكلف يدخل رأسه أولا، ثم بعد ذلك صدره وبطنه ورجله، فيدخل بدنه في الماء تدريجيا ولكن بصورة أسرع، ولكن بصورة أسرع. فالغسل الارتماسي الدفعي لو نظرنا إليه بالدقة العقلية لعلمنا أنه غسل ارتماسي تدريجي لكنه بصورة أسرع، بصورة أسرع. فكما قلنا المكلف عندما يرمي بنفسه في الماء على رأسه، فبالدقة العقلية هذا المكلف يدخل رأسه أولا، ثم بعد ذلك صدره وبطنه ورجليه، فيدخل بدنه في الماء تدريجيا لكن بصورة أسرع. فيقول المصنف أن الغسل الارتماسي التدريجي مقدمة للغسل الارتماسي الدفعي لهذا الأمر الذي بيناه، لهذا الأمر الذي بيناه. ثم يكمل المصنف قائلا: والثاني يعني الغسل الارتماسي التدريجي هو غمس البدن في الماء تدريجيا، هو غمس البدن في الماء تدريجا مع التحفظ فيه على الوحدة العرفية. نبين هذه العبارة: مع التحفظ فيه على الوحدة العرفية. يريد أن يقول المصنف في هذه العبارة أنه لا بد أن يكون فعل الغسل الارتماسي التدريجي كله مرة واحدة من دون انقطاع وتأخير. هذا الأمر مهم. يقول المصنف في هذه العبارة: مع التحفظ فيه على الوحدة العرفية، أنه لابد أن يكون فعل الغسل الارتماسي التدريجي كله مرة واحدة من دون انقطاع وتأخير، فلا يجوز للمكلف أن يدخل رجليه في الماء ثم يخرجهما ويذهب ليفعل أمرا آخر ويعود بعد ساعة فيدخل بطنه وصدره ورأسه ويكمل غسله، وإنما يجب عليه إذا أدخل رجليه في الماء بنية الغسل الارتماسي التدريجي أن يكمل إدخال بقية بدنه. فبمجرد الانتهاء من إدخال الرجلين يدخل البطن والصدر والرأس فيكمل الغسل بذلك، يكمل الغسل بذلك من دون انقطاع وتأخير. وإلا يعني إذا قطع ولم يلتزم بذلك فإن غسله باطل ويجب عليه أن يعيده من البداية. هذا هو مراد المصنف بقوله مع التحفظ فيه على الوحدة العرفية. فلا بد أن يكون فعل الغسل الارتماسي التدريجي كله مرة واحدة من دون انقطاع وتأخير. فإذا أدخل المكلف رجليه قاصد في الماء قاصدا بذلك الغسل الارتماسي التدريجي، فإنه يجب عليه أن يكمل إدخال بقية بدنه في الماء، وإلا يصبح هذا الغسل باطلا وغير صحيح. يقول: والثاني يعني الغسل الارتماسي التدريجي، وهو غمس البدن في الماء تدريجا مع التحفظ فيه على الوحدة العرفية، ويصح الغسل بالنحو الثاني كالأول. المكلف مخير، إما أن يغتسل بالغسل الارتماسي الدفعي ويكون غسله صحيحا، وإما أن يغتسل بالغسل الارتماسي التدريجي ويكون أيضا غسله صحيحا. الثاني الترتيبي، والأحوط وجوبا في كيفيته أن يغسل أولا تمام الرأس والرقبة ثم بقية البدن. وكما قلنا يستحب في غسل بقية البدن أن يبدأ بالنصف الأيمن، وبعد الانتهاء منه يغسل النصف الأيسر، وهذا الأمر مستحب وليس بواجب، فيجوز للمكلف أن يغسل بقية البدن بأكمله من دون هذا التفصيل. واضح إن شاء الله؟ ننتقل الآن إلى مبحث جديد، ألا وهو مبحث شرائط الغسل. وفي هذا المبحث سوف نتحدث عن الأمور التي نشترطها في الغسل لكي يكون صحيحا وغير باطل. في هذا المبحث سوف نتحدث عن الأمور التي نشترطها في الغسل لكي يكون صحيحا وغير باطل، ومع الإخلال بواحد من هذه الأمور التي هي شرط في صحة الغسل يقع الغسل باطلا وغير صحيح. إذا أخل المكلف بأحد هذه الأمور التي تعد شرطا في صحة الغسل يكون غسله باطلا وغير صحيح، وعليه أن يعيده حتى يبرئ ذمته. فلذلك يقول المصنف في العبارة شرائط الغسل: يعتبر في الغسل جميع ما تقدم اعتباره في الوضوء من الشرائط. يعني شرائط صحة الغسل هي نفسها شرائط صحة الوضوء التي بيناها سابقا. لابد أن يكون الماء طاهر، لابد أن يكون مباح، لابد أن يكون مطلق. هذه الشرائط التي بيناها في الوضوء هي نفسها شرائط صحة الغسل. شرائط صحة الغسل هي نفسها شرائط صحة الوضوء التي بيناها سابقا. لكن الغسل يمتاز ويتميز عن الوضوء في شرائط صحته بأمرين. أعيد: الغسل يمتاز ويتميز عن الوضوء في شرائط صحته بأمرين، وهما كالتالي: الأمر الأول هو أن الغسل لا يشترط فيه البداية من الأعلى إلى الأسفل. الغسل لا يشترط فيه البداية من الأعلى إلى الأسفل، فعندما يغسل المكلف رأسه ورقبته لا يجب عليه أن يبدأ من الأعلى إلى الأسفل، فيجوز له أن يغسلهما من الأسفل إلى الأعلى، يعني بالعكس، فيبتدئ بغسل رقبته ثم يصعد ويغسل رأسه. يبتدئ بالغسل من رقبته ثم يصعد ويغسل رأسه. وإذا أراد المكلف أن يغسل بقية بدنه بعد إتمام غسل الرأس والرقبة فيجوز له أن يغسله من الأسفل إلى الأعلى، فيبتدئ بالغسل من رجليه ثم يصعد إلى صدره. يبتدئ بالغسل من رجليه ثم يصعد إلى صدره. فالغسل لا يشترط فيه البداية من الأعلى إلى الأسفل، وهذا الشرط، هذا الشرط نحن قد اعتبرناه في الوضوء، هذا الشرط نحن قد اعتبرناه في الوضوء، وقلنا أن الغسل في الوضوء لا بد أن يكون من الأعلى إلى الأسفل. قلنا سابقا أن الغسل في الوضوء لا بد أن يكون من الأعلى إلى الأسفل، لكن هذا الشرط لا نعتبره في الغسل، فالغسل لا يشترط فيه البداية من الأعلى إلى الأسفل، فيجوز بالعكس، يجوز بالعكس، نبدأ من الأسفل إلى الأعلى. هذا هو الأمر الأول الذي يتميز فيه الغسل عن الوضوء. أما الأمر الثاني الذي يتميز فيه الغسل عن الوضوء هو الموالاة، هو الموالاة. فالموالاة غير معتبرة في الغسل، الموالاة غير معتبرة في الغسل، فيجوز للمكلف، يجوز للمكلف أن يغسل رأسه ورقبته ثم يخرج من الحمام ويعود ويتم غسل بقية بدنه بعد ساعة مثلا. يجوز للمكلف أن يغسل رأسه ورقبته ثم يخرج من الحمام ويعود ويتم غسل بقية بدنه بعد ساعة مثلا. فالموالاة غير مشترطة هنا في الغسل، الموالاة غير مشترطة هنا في الغسل، لكن في الوضوء قد اشترطناها، وفصلنا الأمر هناك وقلنا أنه يجب على المكلف أن يغسل الأعضاء التي تغسل ويمسح الأعضاء التي تمسح واحدا بعد الآخر من دون انقطاع وتأخير، من دون انقطاع وتأخير. هذا في الغسل الارتماسي، هذا مستثنى، بينا أحكامه. غسل الارتماسي التدريجي هذا مستثنى، لكن الآن الكلام عن الغسل الارتماسي الترتيبي. هذا الغسل الارتماسي الترتيبي لا نشترط فيه الموالاة، لا نشترط فيه الموالاة. فالمكلف يجوز له أن يدخل إلى الحمام ويغسل رأسه ورقبته ويخرج، وبعد ساعة، 3 ساعات، 4 ساعات، يعود إلى الحمام مرة أخرى ويغسل بقية بدنه ويتم بذلك غسله. لذلك يقول المصنف: ولكنه، يعني الغسل، يمتاز عن الوضوء من وجهين. الوجه الأول أنه لا يعتبر في غسل أي عضو هنا، يعني في الغسل، أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، لا نعتبر ذلك ولا نشترط ذلك، لا نعتبر ذلك ولا نشترطه. فلا يشترط في الغسل البداية من الأعلى إلى الأسفل، وإنما يجوز العكس. وقد تقدم اعتبار هذا في الوضوء في الجملة، في الجملة يعني بعض، يعني تقدم اعتبار هذا الشرط في بعض الوضوء دون البعض الآخر. هنا سؤال، لماذا قال المصنف في الجملة؟ يعني لماذا قال المصنف أننا اعتبرنا في الوضوء البداية من الأعلى إلى الأسفل في بعضه دون البعض الآخر؟ لماذا قال المصنف ذلك؟ ما هو جوابكم؟ لماذا قال المصنف أننا نعتبر البداية من الأعلى إلى الأسفل في بعض الوضوء دون البعض الآخر، في بعض أجزاء الوضوء دون الأجزاء الأخرى؟ ماذا قلنا سابقا؟ هل يوجد جواب لذلك أم لا؟ أحسنتم أخ محمد، أحسنت، لأننا قلنا سابقا أننا نشترط البداية من الأعلى إلى الأسفل في الأعضاء التي تغسل فقط، في الأعضاء التي تغسل فقط، التي هي الوجه واليدين. قلنا يجب عند غسل الوجه واليدين البداية من الأعلى إلى الأسفل. وأما الأعضاء التي تمسح فلم نشترط فيها ذلك. الأعضاء التي تمسح لم نشترط فيها ذلك، وقلنا يجوز فيها البداية من الأعلى إلى الأسفل، ويجوز كذلك العكس، فنبتدئ من الأسفل إلى الأعلى. أنا أريد أن أمسح رأسي من الأسفل إلى الأعلى، هل يجوز؟ نعم يجوز ذلك، لأننا لم نشترط البداية من الأعلى إلى الأسفل في الأعضاء التي تمسح في الوضوء، وإنما هذا الحكم مختص في الأعضاء التي تغسل فقط، في الأعضاء التي تغسل في الوضوء. لذلك قال المصنف في الجملة، في الجملة يعني في بعض الوضوء دون البعض الآخر. واضح إن شاء الله؟ ثم يكمل المصنف قائلا، لا لا أخ هيثم، العضو نفسه يعني الرأس مثلا، الرأس يجوز لي أن أمسحه من الأسفل إلى الأعلى، وكذلك يجوز لي أن أمسحه من الأعلى إلى الأسفل. أما الوجه، الوجه لا يجوز لي ذلك، وإنما يجب علي أن أغسله من الأعلى إلى الأسفل. فالأعضاء التي تغسل في الوضوء يجب أن نغسلها من الأعلى إلى الأسفل، وأما الأعضاء التي تمسح في الوضوء يجوز لنا أن نمسحها من الأعلى إلى الأسفل، ويجوز لنا كذلك أن نمسحها من الأسفل إلى الأعلى بلا إشكال في ذلك. يقول المصنف أنه لا يعتبر في غسل، في غسل أي عضو، هنا أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، وقد تقدم اعتبار هذا في الوضوء في الجملة. ثانيا الموالاة، فإنها غير معتبرة في الغسل، وقد كانت معتبرة في الوضوء، وقد كانت معتبرة في الوضوء. المسألة 53 تأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، والعن أعداءهم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأترككم في أمان الله ورعايته. مع السلامة.